بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد تكلمنا في الحديث الماضي عن الفرق بين الإسلام والإيمان، وبينا أن الإسلام هي أو أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان الأعمال الباطنة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم ذكرنا أيضا مما نذكر به مما تكلمنا به في الأسبوع الماضي، ذكرنا أن الإسلام والإيمان متى ذكر أحدهما فإنه يشمل الآخر، فإن ذكر الإيمان في نص لوحده فيشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقهم، إيش الآية؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جزاك الله خير. ففي هذه الآية ذكر للأعمال الباطنة وللأعمال الظاهرة، وكما جاء في الحديث أيضا، الحديث المشهور: الإيمان 70 شعبة. الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم، الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا عمل ظاهر، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا أيضا عمل ظاهر. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل باطن. إذن الإيمان والإسلام متى اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى، ومتى افترقا أي ذكر كل واحد منهما على حدة اجتمعا، يعني يجتمعان في المعاني. فإذا ذكر الإسلام فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإيمان فإنه يشمل الأعمال لوحده فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. هذه مباني الإسلام، وأعظم ما يعني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال. فذكر الشهادة، ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وهذه الأعمال هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بها في أول ما يأمرهم بها من الدين ومن الإسلام، وأعظمها طبعا الشهادة. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما في الصحيحين، أرسله إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني استعد لهم، عندهم علم، قد يجادلونك وقد يحصل بينك وبينهم مناقشة، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك، إذا آمنوا بالشهادة وصدقوا بها ونطقوا بها، بعد ذلك انتقل إلى بقية الأعمال، لأن الانتقال إلى بقية الأعمال لا فائدة منه إذا فقد الركن الأول وهو الشهادة، فمن صلى أو صام من غير شهادة فإنه لا يستفيد من عمله ذلك. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذا أول ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة ومن بقية الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. الإسلام إخواني له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد، فهو الاستسلام لله بالتوحيد. وهذا المعنى هو دين سائر الأنبياء، هو الدين، وهو الذي دعا إليه الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى الإسلام. ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإسلام، وعيسى دعا إلى الإسلام. شو معنى الإسلام؟ الذي دعا له موسى والذي دعا له عيسى هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي مستسلما لله بتوحيده. فهذا هو المعنى العام. أما المعنى الخاص فالإسلام هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فديننا يسمى دين الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام. ولا شك ولا ريب أن الإسلام بالنسبة لهذه الأمة له معنى خاص، حيث أنه يشمل شريعة الإسلام الخاصة بهذه الأمة، الخاصة بهذه الأمة. فالإسلام بالمعنى العام يختلف عن الإسلام بالمعنى الخاص من حيث ماذا؟ من حيث الشريعة، لا من حيث العقيدة. أما العقيدة في الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا اشترك فيه الإسلام العام والإسلام الخاص. فالأنبياء يدعون إلى هذا المعنى، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل بهذا الدين يدعو كذلك إلى هذا المعنى، ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا المعنى، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم يختلف الإسلام الخاص عن الإسلام العام من حيث الشريعة، فشريعتنا تختلف عن شرائع الأمم السابقة، وكل نبي له شريعة وله طريقة في العبادة، وقد جاءت بذلك النصوص الكثيرة في بيان الاختلاف بين الشرائع. فصلاتنا نحن مثلا من الاختلافات أن صلاتنا مثلا نصلي في أي مكان ونتيمم من أي مكان، بخلاف الأمم السابقة فإنهم يصلون في أماكن الصلاة ولا يجوز لهم أن يصلوا في غيرها. هذا يعني نوع من الاختلاف في الشريعة. فشريعة الإسلام التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أيسر الشرائع ومن أسمحها، وقد رفع الله سبحانه وتعالى برحمته ومنته عن هذه الأمة الإصرة والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فالأمم السابقة كانت عليهم آثار وأغلال، من ذلك يعني من باب الذكر ما كانوا أو ما كان يجوز لهم أن يستفيدوا من الغنائم، فإذا جاهدوا وقاتلوا تجمع الغنائم بعد ذلك، كما جاءت بذلك النصوص، تجمع الغنائم كما في قصة يوشع بن نون، تجمع الغنائم في مكان ثم يرسل الله سبحانه وتعالى عليها يعني صاعقة من السماء فتحرقها. أما نحن فنستفيد من الغنائم وغير ذلك. رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. كان اليهود إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة يقطع الثوب، نحن نغسل الثوب. كانت قضية الإكراه لا توجد في شرائعهم، يعني ما في واحد مكره، لابد أن تثبت عن الإيمان. ذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبادة بن الصامت وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بيمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه. فهذا يعني مما يعني كانت أو من الأمور التي كانت على الأمم السابقة. فقلت تختلف الشرائع، فديننا دين الإسلام جاء بشريعة سمحة سهلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة لعلات، إن الأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد. شو معنى هذا الحديث؟ الأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد، أي أن الأنبياء حالهم كحال أبناء الرجل الواحد الذي له عدة زوجات، له عدة زوجات، رجل متزوج بعدة زوجات، فهذا حال الأنبياء. فهذه الأمهات هي شرائع، شرائع مختلفة، شرائع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن شريعة موسى، وشريعة موسى تختلف عن شريعة عيسى، وهكذا الإخوة لأم، الإخوة لأمهات لأب واحد، أمهات مختلفة وهي الشرائع. بينما أبوهم ماذا؟ أبوهم واحد، وهو ماذا بالنسبة للأنبياء؟ الإسلام وهو التوحيد. كل الأنبياء دعوا إلى لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وغير ذلك من الآيات التي جاءت ببيان أن جميع الأنبياء إنما أرسلوا لي توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه شهادة تابعة للشهادة الأولى. وقد تكلمنا فيما سبق أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادة فيكون مسلما حكما، ثم يجب عليه أن يأتي ببقية الأركان، فمن ترك الشهادة فليس بمسلم. وأما الصلاة ففيها خلاف قوي بين العلماء في تاركها تكاسلا لا جحدا، من ترك الصلاة تكاسلا هل هو مسلم أو كافر؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم، وأقل ما يقال لهؤلاء الذين يعني أهملوا قضية الصلاة وأهملوا هذه العبادة العظيمة، أقل ما يقال لهم حتى لا يحتج بعضهم بعضهم، قد يحتج يقول في خلاف المسألة، نقول يكفيك أنك مختلف فيك، يكفيك ذما أنك مختلف فيك، هل أنت مسلم أو كافر؟ يعني الذي لا يصلي هو إنسان قد اختلف العلماء فيه، الذي لا يصلي تكاسلا لا جحدا، الذي يجحد الصلاة يقول هذه الصلاة يعني ما يعني يعني شيء قديم من 1400 سنة، هذا بلا شك أنه خارج عن دين الإسلام، كافر بالله سبحانه وتعالى. لكن واحد ترك الصلاة تكاسلا، يؤمن بالله وبالرسول وأن الصلاة حق وأن الصلاة شيء طيب لكنه متكاسل، هذا ماذا يقال له؟ يقال له يكفيك أنك إنسان قد اختلف العلماء فيك، هل أنت مسلم أو كافر؟ هذا والله يعني لا شك أنه يرد العاقل إلى دينه ردا حميدا. وأما بقية الأركان من الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فأكثر العلماء على أنه لا يكفر تاركها تكاسلا، لا يكفر تاركها تكاسلا، من ترك الزكاة يعني تكاسلا أو بخلا لا يكفر بذلك، من تركها جحدا قال ما في شيء اسمه زكاة فهذا كافر، بعد أن تقام عليه الحجة يبين له فإن صرف يحكم بكفره. من ترك الحج تكاسلا مع القدرة عليه فليس بكافر، لكن قال الحج ما يجب. طيب نصوص جاءت بإيجاب الحج، قال الله وقال الرسول، قال لا ما يجب، فجحد وجوب الحج، فهذا ليس بمسلم إن كان تركه للحج جحدا. وأما إن ترك الحج تكاسلا فهذا يعني مسلم ولكنه عاصي. وكذلك صوم رمضان، هذه الأمور ثلاثة أكثر العلماء على أنه لا يكفر تاركها تكاسلا، لكن لا إلا أن اسمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة فكما ذكرنا فيها خلاف طويل بين أهل العلم لا نأتي لذكره، لكن كما قلنا قل ما يقال في تارك الصلاة أنه رجل قد اختلف فيه هل هو مسلم أو كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول وأعظم مباني الإسلام وأول وأعظم مراتب الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد هي أعلى وأعظم مراتب أو أركان الإسلام، لأن الإنسان لا يدخل في هذا الدين إلا بها، لا يدخل في هذا الدين إلا من خلالها أن يقول لا إله إلا الله. وهذه كلمة اشتملت على نفي وإثبات، لأن التوحيد لا الموحد لأن الموحد لا يكون موحدا إلا بالإيمان والكفر، الإيمان والكفر. كيف لا يكون الموحد موحدا إلا بالإيمان والكفر؟ نعم، الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يستحق العبادة، والكفر بماذا؟ الكفر بسائر الآلهة والأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. يعني لو سأل سائل ما معنى لا إله إلا الله، فالجواب أن معناها لا معبود بحق إلا الله. إلا أن هناك معنى منتشر بين كثير من المسلمين، بل بين بعض من ينسب للعلم في معنى لا إله إلا الله، فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق إلا الله. فهل هذا المعنى صحيح؟ هل هذا المعنى مطابق لمعنى لا إله إلا الله؟ أما من حيث الصحة فلا شك ولا ريب أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا ضار ولا نافع وغير ذلك من صفات أو من ربوبية الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه لا خالق ولا رازق ولا غير ذلك من هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا. هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا شك ولا ريب أن هذا ليس بمعنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأن كفار قريش الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون هذه المعاني. كفار قريش ما كانوا يعلمون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا أعطينا دليل إخوان. أيوة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأيضا كيف؟ لا نحن نريد الدليل على أن كفار قريش كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. أيوه، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وغير ذلك الآيات لا يقولن الله. فهم لا يشكون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. والنبي لما دعاهم لم يدعوهم لهذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم ما قال لهم قولوا أن الله هو الخالق لأنهم يقولون، ما قال لهم قولوا أن الله هو الرازق لأنهم يؤمنون بمثل هذه المعاني، ولكن دعاهم إلى إفراد الخالق الرازق المحيي المميت بعبادتهم. فأنتم يا معاشر كفار قريش تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلماذا لماذا تعبدون غيره؟ لماذا تتوجهون بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ وعلى مثل ذلك جاء القرآن. فالقرآن دعا كفار قريش بما آمنوا به إلى الشيء الذي لم يؤمنوا به، دعاهم من خلال الإيمان من خلال إيمانهم بربوبية الله إلى إيمانهم بألوهية الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يعني أنتم الآن تؤمنون بأن هذه الأرض لله سبحانه وتعالى، فكيف تصرفون العبادة لغيره؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. سبحان الله، سيعجب أليس كذلك؟ أنهم يؤمنون بأن هذه السماوات لله وأن هذه الأرض لله، فكيف تصرفون العبادة بعد ذلك لغير الله سبحانه وتعالى؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات التي دعتهم من خلال إيمانهم بربوبية الله إلى الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. كفار قريش كانوا يعلمون هذا المعنى، يعلمون أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الواحد الأحد بالعبادة والكفر بآلهتهم. ما كانوا يظنون أن معنى، ولا كانوا يعتقدون طرفة عين أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا والله، كما يقول بعض المسلمين الآن، لا، كانوا يعني يعرفون المعنى، وأن هذا المعنى معنى الكفر بآلهتهم والإفراد الواحد الأحد بالعبادة سبحانه وتعالى. لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا عمه، لما جاء عند عمه أبي طالب ودعاه إلى الإسلام وإلى التوحيد وهو على فراش الموت، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال، وكان عند أبي طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب، يعني هل ستترك ملة الآباء والأجداد؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب عبادة الأوثان، عبادة اللات والعزة. فلو كان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، أي قل لا خالق إلا الله، هل سيعارضون؟ ها أخواني، ما أنتم، هل سيعارضون؟ لن يعارضوا. لماذا؟ لأنهم أخبر القرآن عنهم أنهم يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني مش معقول نبي يأتي لعمه ويقول لعمه: يا عم قل لا خالق إلا الله، فيقولون: لا لا لا، لا تقل هذا الكلام، لا، هذا شيء قد عندهم يقين به أن الله هو الخالق، لكنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناه هو الكفر بعبادتهم لأصنامهم. فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل ستترك ملة الآباء والأجداد من عبادة الأوثان والأصنام؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكلام، أو على عمه الكلام مرة أخرى، فأعاد وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه، آخر كلام أبي طالب، أن قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هم يعرفون المعنى، لأن الإله في لغة العرب هو المعبود، كما قال سبحانه وتعالى عن في قصة فرعون: ويذرك وآلهتك، أي ويذرك وعبادة، ويذرك وعبادتك، يعني لما عبد بنو إسرائيل وعبد أهل مصر فرعون، فحذر أصحاب فرعون من موسى، وأنه سيفصل بين الناس وبين عبادتهم لفرعون. وقال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. شو معنى تألهي؟ تألهي معناه من عبادتي، يعني يذكر هذا الرجل عن نفسه، يقول يعني النساء من شدة عبادتي يعني استغربنا من ذلك وجعلنا يسبحن. إذن الإله في لغة العرب هو المعبود. لذلك لما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ماذا قال لهم؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. عفوا اخواني، ايش معنى انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني؟ هذا معناه باختصار معنى كلمة التوحيد لا اله الا الله، والايات في هذا المعنى كثيرة. براء مما تعبدون اي لا اله، صح ولا لا؟ لا اله، ما معنى لا اله؟ اي الكفر بجميع الالهة، الكفر بجميع الالهة. لا إله في هذه الآية براء مما تعبدون، أليس كذلك؟ طيب أين إلا الله؟ إلا الذي فطرني. فتأملتم إخواني، قال براء مما تعبدون. جزاك الله خير. براء مما تعبدون هذه لا إله، أليس كذلك أخوان؟ إلا الذي فطرني هذه إلا الله. واضح يا جماعة؟ فهنا قال براء مما تعبدون لا إله، هذا يدل هذا المعنى براء هنا، صح؟ لا إله إيش تعبدون؟ إذن الإله في لغة العرب هو المعبود. إلا هنا الله واضح هنا.
لا يكتب الصوت حسب الصوت ما يوصل له، ما يدرون أنك تكتب يعني حسب أن الصوت ما يوصل.
عاد خبروهم لمرات أحتاج كتابة لا بد منها. فلا لا إله إلا الله، قال إبراهيم براء مما تعبدون، هذا يدل على أن الإله هو المعبود. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا طيب عفوا يعني شوي كتبنا على السبورة. طيب كتبنا على الصبورة قضية أو تفسير معنى لا إله إلا الله من خلال قول الله سبحانه وتعالى، قول إبراهيم كما جاء في القرآن إنني براء مما تعبدون. فهذه الآية دلت على معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كيف دلت هذه الآية على هذا المعنى؟ لأن قول إبراهيم براء إنني براء مما تعبدون هو الجزء الأول من كلمة التوحيد لا إله. براء هذه تقابل لا، ومما تعبدون تقابل إله. لا إله تقابل أو يعني إيش إذا وضعناها في سطر وتحتها نضع ماذا؟ لا إله، نضع تحتها براء مما تعبدون. ثم قال إلا الذي فطرني، وهو تكملة كلمة التوحيد إلا الله. لا إله إلا الله دعا إبراهيم قومه إليها من خلال قول الله سبحانه وتعالى إنني براء مما تعبدون. إذن هذا هو معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله. ثم قال وأن محمدا رسول الله. محمد رسول الله هو النبي العربي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الأمم، وهو آخر رسول، وهو ولد إسماعيل أو من ذرية إسماعيل. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان نبيان عظيمان، ولدان نبيان عظيمان، أحدهما الأسماء عيال أبناء إبراهيم من هما؟ إسحاق وإسماعيل. إسحاق إسماعيل. إسحاق له ولد ما اسمه؟ لا إسحاق يعقوب. نعم يعقوب له من الأبناء 12 ولدا، 12 هذا سكر أظن ولا شباب هذا الصوب من الظاهر. طيب أقول إسحاق ولده يعقوب، ويعقوب له 12 ولدا، كما قال يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، 11 ويوسف 12، هؤلاء 12 ومنهم يوسف هم أبناء إسرائيل. من إسرائيل؟ يعقوب. يعقوب هو إسرائيل، وإسرائيل معناه عبد الله. فأبناء إسرائيل 12 واحد كونوا قبائل بني إسرائيل التي تكاثرت وكثرت فيهم النبوة. فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ولد إسحاق ومن ولد يعقوب، إسحاق ولد يعقوب، ثم يعقوب أتى بهؤلاء وكثر وتكاثروا وزادوا، ثم كثرت فيهم النبوة، فكان جميع الأنبياء منهم. موسى من بني إسرائيل، سليمان بني إسرائيل، داود بني إسرائيل، يحيى بني إسرائيل، عيسى بني إسرائيل، جميع الأنبياء. من بعد إبراهيم من ذريتي يعني إسحاق والذي هو والد يعقوب، فكثرت فيهم النبوة في بني إسرائيل. كان اليهود ينتظرون النبي الخاتم وكانوا يظنونه منهم، وما كانوا يعتقدون أن سيأتي من العرب، ولما جاء من العرب خالفوه وحاربوه عليه الصلاة والسلام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ إسماعيل. إسماعيل ما يعني ما خرج من ذرية من نبي إلا خاتم الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم، إسماعيل، وإسحاق، إسحاق يعقوب، يعقوب كثرت في أبنائه النبوة. أما إسماعيل فمن إسماعيل ما جاء أحد من أبنائه نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسب نبينا صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وهو من العرب كما قلنا. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تنفع الشهادة الأولى إلا بشهادة الثانية. فمثلا واحد قال أنا سأقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال جزاك الله خير كمل، قال لا خلاص هذا يكفي، نقول هذا عندنا ما يدخل الإسلام بذلك أحد، لا بد من الشهادتين، الإيمان بالمرسل والإيمان بالمرسل. الإيمان بالمرسل سبحانه وتعالى في توحيده، والإيمان بالمرسل صلى الله عليه وسلم. طيب حين نتكلم عن شهادة أن محمد رسول الله، فنقول لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله إلا بانضمام شهادة أن محمد رسول الله إليها. فمن آمن بلا إله إلا الله فحسب، فليس بمؤمن حتى يؤمن بأن محمدا رسول الله. أول مبعوث، أول مبعوث والآخر مبعوث. أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم وأن يكون من أتباعه. أحسنت يا منو أنت يا قاسم، جزاك الله خير. يعني مشاركة زينة، ترى إنسان يوم يشارك طيب الحمد لله رب العالمين، ولكل جواد كبوه مو مشكلة. أقول أخواني بارك الله فيكم وأخواتي، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يكفي إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختلف فيها واختص بها عن سائر الأنبياء أنه بعث للناس كافة، بعث لكل أحمر وأسود كما قال صلى الله عليه وسلم، بعث للثقلين الإنس والجن. بينما الرسل الأنبياء السابقون فكل واحد يبعث إلى قومه، قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي، قال فضلت على الأنبياء بخمس، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فكل أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، ولا دين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا دينه، ما في دين سواء دين سماوي أو دين وثني أرضي، هذه الأديان الوثنية الأرضية لا قيمة لها البتة. فأقول إذا كانت الأديان السماوية بعد بعثته لا تنفع، فكيف بالأديان الوثنية الأرضية كالنجوسية وكال ويعني سيك وغير ذلك من هؤلاء الكفرة. فببعثته صلى الله عليه وسلم وجب على كل أحد أن يكون من أتباعه ومن أمته، وكل الناس من بعثته إلى أن تقوم القيامة من أمته، وأمته تنقسم إلى قسمين، أمته تنقسم إلى قسمين. أقول في البعض ما يكتب، أنا ما ألزم أحد بكتابه، لكن أقول إما الواحد كالبخاري يسمع ويحفظ، لأن أخواني أنا هذا أكتب ولو رؤوس أقلام، لأن كذا ما كتبت تخرج ستنسى، فلا فائدة. وقد ذكرنا في البداية أن فائدة أن تثبيت العلم بالكتابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة. عموما فأقول بعد بعثته ينقسم الناس إلى قسمين وكلهم من أمته، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فمن آمن به صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، من آمن به عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الإجابة، ومن لم يؤمن به من يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو سيكيين أو هندوسيين أو غير ذلك من هذه الأديان فهو من أمتي، كذلك من أمة الدعوة، يعني هؤلاء الذين يدعون إلى الدين، الذين يدعون إلى الدين. ومن خلال هذا الكلام إخواني لا بد أن نفهم قضية عظمى الآن انتشرت في يعني بين الناس، ألا وهي قضية حوار الأديان، حوار الأديان. فحوار الأديان إذا بنحاور أناس من غير ديننا لا بد أن يكون الحوار في بيان محاسن الإسلام لهم وفي دعوتهم لهذا الدين. أما أن يكون الحوار للاعتراف بدينهم أو بعقيدتهم فهذا معناه باختصار الكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن والكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله ماذا قال؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا للعرب؟ للعالمين، صح ولا لا؟ فكل العالمين يجب عليهم أن يكونوا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما آتي أنا مثلا إلى يهودي أو إلى نصراني فأقول أنت يعني دينك تعبد الله بدينك وأنت يعني على حق وأنا على حق، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل أن نعترف لغير مسلم بأن دينه حق، فضلا عن هؤلاء النجوس والبوذيين وغير ذلك. هؤلاء يعني لا أصل لأديانهم، اليهود والنصارى ديانهم يعني ديانهم سماوية ولكنها نسخت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد ينتبه ولا يظن النظام أنه يجوز بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد أحد بغير دين، بغير الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه من اعتقد هذا الاعتقاد فقد رد كتاب الله في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام بعثت للناس كافة. أنت لما تأتي إلى واحد نصراني وتقول أنت دينك حق وأنا ديني حق واحد يعبد الله، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله بعثت للناس كافة. جميع الناس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يكونوا من أمته ومن أهل اتباع دينه صلى الله عليه وسلم. فضلا
كل دين من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده زمن.
أي نعم. له طبعا كل دين أو كل نبي يبعث إلى طائفة من الناس، يبعث إلى طائفة إلى قوم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإلى كافة الناس، يعني موسى بعث لمن؟ لبني إسرائيل، عيسى بعث لبني إسرائيل، كل بعث لقومه. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم اختص بأنه بعث للناس كافة. فإذا حاورت أحد مثل هذه الحوارات أحاوره في دعوته لدين دين الإسلام أن هذا الدين الحق وهذا الذي يجب أن يتبع. لكن قد يقول قائل ماذا تقول في قول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ نقول هذه الآية لا تدل على صحة الأديان، هذه الآية تدل على قضية ألا وهي أنه لا يلزم غير المسلم بالإسلام، يدعى للإسلام، يدعى للإسلام، فإن قبل الإسلام فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، إن لم يقبل الإسلام لا نلزمهم بماذا؟ بالإسلام، ولكن بعد ذلك يدفع الجزية كما كان يعني يحصل من قواد المسلمين قبل أن يقاتل واحدا، أول شيء يدعوهم للإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في خيبر لما أعطاه الراية قال انفذ على رسلك، يعني ادخل في حصن خيبر ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فندعوهم الإسلام، قال والله نحن سنبقى على دياناتنا، نقول إذن عليكم بدفع الجزية، عليكم بدفع الجزية، فإن أبوا بعد ذلك القتال. لكن هذا طبعا عند ولي الأمر في جهاد الطلب إذا أمر به واستنفر الناس، ليس كل واحد يخرج جماعة ويسوي مشاكل، هذا يعني لا يجوز. فإذا نقول لكم دينكم، نعم تريد تتعبد بدينك تعبد، لكن ليس معنى هذا الكلام أن دينك حق خلاص دينك هذا منسوخ. إذا يفهم هذا وتفهم هذه الدعوات قضية وحدة الأديان، عفوا حوار الأديان، طبعا وحدة الأديان هذا والعياذ بالله كفر، لأن يعني في بعض الناس أيضا دعوا إلى قضية ماذا وحدة الأديان، ما في شيء اسمه وحدة الأديان، دين واحد هو دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن حوار الأديان لابد أن يكون في هذا السياق في بيان محاسن الإسلام ودعوتهم للإسلام، ولا نخرج بالرضا كل يعني يرضى يعني هذا دينك حق وديني حق، لا هذا من أبطل الباطل. لكن إذا قال أنا أريد أنا سأثبت على ديني، قال ما نلزمك بأن تدخل في دين الإسلام. قال وأن محمد رسول الله، من مقتضى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله فليس الشهادة مجرد كلام، وإنما شيء يتعلق بالقلب ويظهر على الجوارح. فمن مقتضى الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله أن يكون حال الإنسان معه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، الاعتمار بأمره، أن يأتمر الإنسان بأمره وأن ينتهي عن نهيه وأن يعبد الله بشريعته وأن يصدق بخبره. واضح إخواني؟ نأتمر بأمره، ننتهي عن نهيه، نعبد الله بشريعته ونصدق بخبره صلى الله عليه وسلم. وإذا قصر الإنسان فلا شك هذا تقصير في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الإنسان لم يأتمر، هذا ضعف الإيمان، هذا ضعف في الإيمان. إذا جاء النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الإنسان لم ينتهي، هذا لا شك ضعف الإيمان، وقد يضعف الإيمان حتى يضمحل حتى يذهب. فنأتمر بأمره وننتهي عن النهي ونعبد الله بشريعته، لا نعبد الله بأهوائنا وعلى مزاجتنا ونعبد الله بالبدع والمحدثات، لا، ننظر ماذا فعل النبي نفعل كما فعل، ماذا ترك النبي نترك الذي ترك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله مرة نذكر الله مرة، كبر عند الكعبة عند الحجر الأسود الله أكبر مرة واحدة، لا نقول ثلاث مرات، بعض الناس زيادة خير خيرين، قلنا لا زيادة خير خيرين ولا ثلاثة أخيار، الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم وفي الاتساع به. سبحان الله، أحد خلفاء بني أمية دعا يوما دعا يوما، والحديث في مسلم. وهذا الموضوع قضية اتباع وترك البدع وغير ذلك سنتكلم عليه في حديث مستقل، كلام مستفيد إن شاء الله تعالى. لكن هذا الخطيب من خطباء بني أمية دعا يوما على المنبر فرفع يديه في الدعاء. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دعا يوم الجمعة؟ هل كان يرفع؟ لا، الجواب غلط. تفصيل لابد. إذا قلتم لا فالجواب غلط، وإذا قلتم نعم فالجواب غلط. إلا بالتفصيل. فما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء. وفي إيش؟ الاستسقاء. ثبت أن النبي لما دعا بذهاب اللهم حوالينا ولا علي رفع يديه. ها؟ يحتاج إلى مراجعة عموما. ونحن نسأل الله الغيث بس. أما ذهاب الغيث فالحمد لله رب العالمين، الغيث قليل، نسأل الله يتوب علينا. استصحار استصحار يعني أنه يكون جو صحو. وهذا جاء في الحديث أن رجل دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله يغيثنا فقد هلكت الأموال وقطعت السبل. فرفع النبي يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما أنزل يديه حتى نزل المطر. وجلس أسبوعا، أسبوع كامل المطر ينزل. فجاء الرجل في الأسبوع القادم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يمسكها عنا. فالنبي ما قال اللهم أوقف المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ف يعني صار فوق المدينة مثل الترس، وذهبت السحب بعيدة عن المدينة. وهذا سبحان الله كان قريبا، يعني في بعض في المدينة يخبرون بعض الناس يعني قريب سنوات أنهم إذا صلوا الاستسقاء بعد الاستسقاء مباشرة يستسقوا. نعم والله هذا قريب من سنين، يعني أنا لما كنت في المدينة قبلها كان يخبرون بعض الطلاب أنهم كانوا يصلون الاستسقاء فيسقوا. لا شك أن الأنفس كلما كانت مقبلة وعلى السنة وعلى ترك البدع والمخالفات المعاصي أنهم يسقوا بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله يردنا وإياكم والمسلمين إليه ردا جميلا. أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه وأن نعبد الله بشريعته وأن نصدق بخبره. وهذه قضية كبرى أيضا، التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خطيب، سمحوا لي أنا شوية أطلع ثم أنسى الموضوع. هذا الخطيب رفع يديه وقال، خطيب من بني أمية والحديث مسلم، وجعل يدعو يرفع يديه بالدعاء. فقام له أحد الصحابة عمارة بن رؤيبة وقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه إذا دعا. يعني النبي كان إذا دعا على المنبر يدعو هكذا يشير بأصبعه، ما كان يرفع يديه. متى كان يرفع يديه؟ في الاستسقاء أو في الاستصحاء. لكن في غير ذلك من الدعاء ما كان يرفع يديه، مع أن رفع اليدين في الدعاء شيء عظيم ولا مش عظيم؟ وجاءت في الحديث أو ما جاءت؟ جاءت. قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فجاءت بذلك حديث. لكن الذي قال هذا الحديث الحبيب المتبع ونبي المجتبى صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في المنبر، إذا نفعل كما فعل ونترك كما ترك. فلما رآها صحابي قال قبح الله هاتين يديه، ما كان رسول الله يزيد على أن يشير بأصبعه، ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء. هذا طبعا ما قاله عمارة، لكن هذا جاءت به الأحاديث الأخرى. فنقول حتى لو كان العمل في أصله صالحا لكن في هذا الموضع ليس بصالح، فإن ذلك يعني لا يجوز، وهذا من الإحداث. وسوف نتكلم على هذه المسائل بكلام إن شاء الله مستفيض، ونبين بعض القواعد المهمة في هذا الباب. قال وتصديقه فيما أخبر، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها لا بد أن يصدق من أمور الساعة وأشراط الساعة وأمور الغيب وأشياء كثيرة أخبر بها النبي، ما كان الصحابة يدركون معانيها في زمانهم لعدم وجود الآلات التي تدل على هذه المعاني، ولكنها إخبارات صادقة لا تتخلف، وأمور يكتشفها الآن العلم الحديث واحدا تلو الآخر. وسوف أذكر لكم قصة وقعت لي مع أحد المسلمين المخذولين الذين تأثروا بالحضارة، فبتأثر بالحضارة تركوا الدين ورموه وراء ظهورهم. ركبنا مرة طائرة على هذه القضية، قضية تصديق النبي فيما أخبر. فقصة طويلة لكنها مسلية نوعا ما. فكنت راكب أنا وأمامي واحد، وبجانبه امرأة من دولة من الدول. فكانت هذه المرة تتكلم مع الذي أمامي عن بلادها، تقول كذا وتذكر المدن، وأنا وراهم طبعا ما أتسمع، لكن صوت واصل إلى ماذا فعل سكر دوري مارو. تكلم المرأة نحن بلادنا كذا، وتكلم هذا الرجل. ثم وصلت إلى مدينة في بلدها وقالت، وهذه المدينة مدينة العلماء ومدينة العلم. ثم نظرت إلي وهي امرأة كبيرة في السن، في الخمسين تقريبا، نظرت إلي وتقول هذه مدينة العلماء والعلم. أنا رأتني ظاهرا يعني شكلي من طلبة العلم أو من طويل بعلم، فنظرت إلي وهي تتكلم. فأخوكم شوي في جرأة يعني، لأن المرأة كانت متبرجة وكاشفة عن شعرها. فقلت لها إذا كنت تفتخرين بهذه المدينة فلماذا لا تغطين شعرك؟ غطي شعرك يا امرأة. فنظرت إليها قالت لأ شعري في آلام وحكة وما حكة، هذا جواب أكثر الناس. قلت لها طيب هذه قصتها خلاص انتهت. فهذا الذي أمامي تكلمه المرأة تحول عليه فنظر إليها هكذا، رجل خليجي واسمه محمد، قال أنتم شردتونا من المساجد. قلت له كيف يا أخي الكريم كيف شردنا؟ قال أنا رجل كنت من أهل الجمعة، يعني شوف سبحان الله الاعتزاز والإثم، يقول أنا بس كنت أصلي الجمعة، حتى صلاة الجمعة بعد ذلك تركتها. ليش طيب؟ لماذا تركت صلاة الجمعة؟ قال لأن الخطيب شغال لنا أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام صلاة الجمعة. طيب إحنا الآن نصلي، كلمنا عن أمور أخرى. قلت له ماذا تريد أن يكلمك الخطيب؟ تكلمنا عن الانتخابات، تكلمنا عن سياسة، تكلمنا عن كذا. قلت له وماذا تريد بهذه الأمور؟ قال نريد أن نبعث الأمة، هذه الأمة النائمة. قلت له كيف طريقتك في بعث الأمة؟ طريقتي قال في بعث الأمة نسوي انتخابات، نسوي مجالس نيابية ومن هذا الكلام. قلت له هذا كلام أنا لا أؤيدك فيه، وإنما بعث الأمة عن طريقي أن ترجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، فبمثل هذا سننتصر وسنعز، أما غير ذلك لا تفكر. قال كيف يعني؟ قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله. فقلت له تأمل ماذا قال الشجر والحجر، قال يا مسلم يا عبد الله، فمتى رجعنا إلى الإسلام الحق وإلى العبودية الحقة نصرنا الله سبحانه وتعالى. ما قال الشجر يا عربي أو يا فلسطيني أو يا مصري أو يا إماراتي أو غير ذلك، وإنما قال يا مسلم يا عبد الله. فقال لي ماذا؟ قال الشجر والحجر، الآن ندخل في الموضوع تصديقه فيما أخبر، قال الشجر والحجر يتكلمون أو يتكلمان؟ قال لا أيوة شجر وحجر يتكلمان، لأن حديث البخاري ومسلم. قال يا رجل شو هالكلام هذا؟ أنا لا أؤمن بهذا الكلام. قلت عجبا لك، أقول لك الحديث البخاري ومسلم وترد كلام النبي؟ كان ولو يا أخي شو عن البخاري ومسلم في أحد ضعيف. لا إله إلا الله. قلت البخاري اجتمعت الأمة على صحة ما فيه، والحديث في مسلم كذلك. قال لا لا اسمح لي، أنا عندي منهج. وما منهجك؟ قال أول شيء أمر الحديث على دماغي على مخي، فإن قبل عقلي الحديث آمنت به، وإن لم يقبل رددته. قلت له أنت على هذا الكلام سيرد الدين كله، لأن دماغك سيرد 10 أحاديث ودماغ ذاك سيرد 10 أحاديث. ليش الدماغ تختلف؟ صح ولا لا؟ لا تتفق الأدماغ، هذا يرى الحديث ما يناسبه وذاك يرى حديث آخر لا يناسبه. قلنا على هذا سنرد الدين كله. قال اسمح لي أنا هذه طريقتي وكذا. استمر النقاش، دخلت ذكرت له حديث آخر أيضا تجرأ برده بأسر ما يكون. قال هذا حديث يعني كسابقه، يدعي المردود. قال مردود، يتهم البخاري. قال ولو قلت لك أنا ما أقبل حديث حتى لو البخاري. لا إله إلا أنا قررت أن يعني فكرت قليلا كيف يعني أرد هذا الرجل وبين له ضلاله. فجاءتني فكرة، جاني حديث ثالث في البخاري كذلك، وهذا الحديث حديث الذباب المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحي داء يا الله وفي الآخر شفاء. من أخبره عليه الصلاة والسلام في أحد جناحي الذبابة؟ والعجب أنه جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني الذباب إذا وقع في الإناء يقع في الجناح المريض. من علمه صح؟ وحي من السماء باختصار شديد، يقع على الجناح المريض والجناح الصاحي حطه فوق، سبحان الله العظيم. فماذا نفعل؟ نأخذ الذبابة ونغمسها كاملة، فهذه المكروبات يعني التي فيها المرض تقضي عليها الأشياء فيها الصحة. فقال يضحك، قال ذبابة، قال أنا حديث الشجر وحجر رديت ذبابة جاي في النت. قلت له أنا ما تؤمن بهذا؟ قال لا 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 أنا ما أؤمن بهذا، شو ذبابة يا رجل، قل كلاما آخر. قلت له طيب، هذا الحديث اكتشف طبيب ألماني كافر أن تحت جناح الذبابة فيروسات وفي الجناح الآخر دواء لهذه الفيروسات، وسجل هذا الاكتشاف ويعني اعتمد ويعني وذكر له أن هذا من اكتشافات هذا الطبيب. فما قولك؟ قال هذا الطبيب اكتشف هذا الكلام؟ قلت نعم هذا الطبيب اكتشف هذا الكلام. قال آمنت؟ فقلت عجبا لك والله، أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمن، ثم أقول لك قال الطبيب تؤمن؟ قال بس هذا معامل. قلت أعوذ بالله من هذا الكلام، هذا كلام رب العالمين وحي السماء، كيف لا تصدق به؟ واستمرت النقاش مع هذا المسكين، إرادة هدايتي والله، 5 ساعات نحن في الطائرة أو 6 ساعات نحن تناقش. آخر شيء طبعا قطعت النقاش، أنا وجدت أني أكلم إنسان. من الطرائف التي حصلت معي مع هذا الرجل، ذهبتنا إلى الخلاء في الطائرة، يعني خلاء في الطائرة، ثم لما رجعت كانت في بعض النساء يعني نساء سيئات وكذا أو متبرجات تبرج شديد. واحدة جلست في الممر، جلست على الكرسي في الممر، فقلت لها الممر؟ قالت لي مر. قلت لها وين أمر؟ إذا مررت لابد يقع مس وغير ذلك. قلت لها ادخلي وراء، قلت لها ادخلي داخل وأنا أمر إن شاء الله. فغضبت وغضبت أنا أيضا، قلت لها ادخلي بس فكينا من. فالناس قالوا لي هدوني وكذا، ثم رجعت إلى الكرسي بعد أن دخلت. كان عندهم هم هؤلاء النساء عندهم طفل، وهذا الطفل من بداية السفر وهو يبكي قد أزعج الطائرة كلها. نعم والله بكاء شديد ما يسكت أبدا. فبعد صارت بيني وبين النساء هذه المشكلة، هذه راعية المشكلة جاءتني بهذا الطفل وقالت اقرأ عليه القرآن. فيهم خير يعني، وإن كانوا يعني الشيطان قد تلاعب بهم، هم مسلمات عربهم عرب لكن الله يديهم. فقالت اقرأ عليه القرآن، وهذا صديقنا هذا المخرف تعال يضحك ويقول يقول يا بنت الناس ودوا الطبيب وانا بطلة عورة، شكرا شكرا هكذا والله يقول ودوا ذهبوا بين الطبيب قرآن قرآن. وهو سبحان الله هذا الولد يبكي من أول الطائرة. فأنا يعني ضحكت لسفهي، قلت هاتي هاتي الولد، يعلم الله معني لست بقارئ، لكن سبحان الله أراد الله أن يخزيه وأن يرفع يعني شأن دينه وكتابه أمام هذا المفتون. فما إن وضعت الغلام هو يبكي، وضعته يدي بدأت بقراءة سورة الفاتحة، ما وصلت إلى إياك نعبد وإياك نستعين إلا وسكت الولد. نعم والله سكت وهو يبكي يمكن ساعات، سكت بعد إياك نعبد. هو أظني مسحور ولا كذا، البلاد يكثر فيها السحر. ثم أكملت القراءة فما انتهيت من الفاتحة إلا وهو يضحك، يعلم الله ذلك. نعم، بدأ يضحك ويلعب لحيتي وكذا. فذاك الذي أمان قال سويتها يا مطوع. الله أشتغل. الله يصلح حوالنا وحوال المسلمين. عموما نسأل الله السلامة تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أخبارات كثيرة كل ما أخبر به النبي نصدقه، وقد وقع ذلك عيانا بيانا يراه كل أحد من أخبارات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.